من نظر مسألة نبدأ بهذه الذكر كل إذا نبدأ بهذا النظم في الفرق بين الذي يعيد بالتيمم والذي يعيد بالماء الطهارة المائية. أن المصنف عندما ذكر الإعادة أطلقها، ثم ذكر الفقهاء أن هذه الإعادة تكون بالماء وقد تكون أيضا بالتيمم، لأن تلف بين مفردات هؤلاء المعيدين. فقال وجد إعادة أتى في شرعنا، وجد إعادة أتى شرعنا وتفت لأنه يعيد ما الزمه شرعا بما أي بطهور قيد كغير ذات مذهب. والستمام قد اكتفى بمشروع قوع وكفى، ومن تيمم على مصدر ثقيلا ثم المصلي بنجس فاحفظهم يمن درس فذكر الدتين حضارتا من دون ميل بعد أن صلى الذي في الأصل قد أخرت، ومن أتى بالحاضرة قبل الذي ما ذكره وضم لها وضم لهم بلا مزيد في جماعة يعيد، فهؤلاء كلهم تيممون يجزئهم إذن هذا لأن الفرق بين من يعيد بالتيمم ومن يعيد به بالوضوء. إذن هذه ناظم آخر هذا بس لما صعب قال الأصل في إعادة التيمم طهارة مائية في التعلم ما لم يكن مستعملا من نجس كما على أعضائه أو بالكسى. هذا يرى في المكان حيث صلي هذا فرق بين موريتانيا كيف نقول بين كلمة واحدة وجهة القافية وأوسط الكلمة فرق بين موريتانيا كيف عند الشعراء المتقدمين يجي مثلا إلى وسط الكلمة وفتح القضية ويجي جد بعتدا ثم يقول أني ونبدع في الكلمة ذلك موريتانيا. وكان أدر يراء في المكان حيث صل لك الذي على مسح المرفق كسل وكسل ولا كسل؟ هذا ما كيف قلت لنا بس كسل يكسل ولا كسل يكسل؟ شنو كسل؟ خذ هؤلاء كلهم نعم رمى أنس الكلاب جماعة خذ هؤلاء كلهم وأنصت والنجيبات تكرر فيما قد تكون في الزمن المختلف أو في المضطرب ليش نحط الاسم المضغم في الضرورة فعلا ما يقول به مفتقا معروف إذا اتصل في الضمير في حالة ما حالة الوفي إذا ما وصلت في الميزة هذا هو الأمور المضطرب وقال يجوز أن يفكر وغسل تكي في الاسم ليس اسم وترجع إلى هذا إلا الذي عن الثقاء السمكفة فوقته المختار ذات تعريفة للذي عن الثقاء السمكفة شو السمكفة؟ استغفار يعني ورمس قصيدة التي به وليس السمكفة التي لا فقد تركه فهم تركه السمكفة أو تركه عبدا لأن الاستنكاف من دور به أن يكون ذلك عن تكبر عليه أو تعالى عليه هو معنى الاستنكاف معلش. والزمن المختار ظرف من بقي مقصرا فاسكن وخذ واستبدل واستبدل افاده الدبير في يمينه اجد واستبدل في الخير معلش زيد. الناظم الاخر يعيد ما قصر في طلب ما صلته نزل ذات اماما وكل من امر بالاعاده يعيد بالماء فخذ افاده الا الذي تسعه الى النصير إلى المرافق تحقق وعقيم ومن تيمم على مباري وذكروا فضله بعد التالي ومن عاد بجماعة كذا من وجدن السعادة وزا لتوب نوب بدل إنساني أو على القدش وعلى القد نجس بالمكان كذا مقدم صلاة حاضرة على قليل نسي مأخرة وكلهم فيهم التيمم فرجعي تدري يوم الإلهام وغيرهم بالماء وغيرهم بما أعاد وهموم الختلات بقيود تعلم أو الذي بعد صلاة وجد ماء ومن في لحقه ضردد نقل لحق وش كنت قال لحق اللغة العربية لحق الشيء الحق والعقل كان لحق هذا هو المصدر المشهور هو لحق ولا حاق اسمه ولا اسمه لحق لا بسكم لحقون هكذا من الأدب لحقا يلحقوا لحقا نعم وجب لحقيس والحق مصدر والقياس الحقيقة لحقا يلحقوا لحقا هذا هو مشهور في لحقه طب لا كذا الذي تبع له قد وجده وغفلون أبصر لكم ذكره ومن عادة رسله قد عزيمه مليون كذا تذكر راسه تقدمه تذكر راسه تقدمه عاد زين كل هذا النظر زين ذو قد يكون فيه لكن دابا هنا عرفوا ما هي التي يعيد بالماء تقول الذي يعيد بالماء الذي يسبو عليه ان يعيدوا بالماء شكون هما كل الذين يعيدون بالماء اذا ما اذا الذي اقتصر على هذا يعيد بالتيمم يكون التيمم ويعيد بالماء ثانيا ها المتيمم على مكان النجس ثالثا ها الذي يعيد الجماعة ايه نعم من ذكر هذا الحضور صلى الله عليه وسلم زيد نعم من كان به نجس نعم ايه ثم نعم ذكر ثم ذكر فائده اذا كم هم سته كما نقول هؤلاء يعيدون هل يعيد بالتيمم من يعيد بالتيمم اولا من قصر على مسح يده الى الكحل ثانيا المغتر يبني على النجاسه ثالثا من تنجس ثوبه او بدنه فلا يستطيع ان يكون هناك مكان لانه على مكان هنا رابعا ما تذكر حاضرتين بعدما صدرت ثانيه هؤلاء خامسا من يعيد بالجماعه أن تقدم الحاضرة على يسير المسجد هؤلاء يعيدون التيمم وما سواهم لا يعيد إلا وجد الماء هذه الجماعة تعيد التيمم وغيرهم ممن قيل بأنهم يعيدون ولكن يستطيع أن يتطهروا المصنف في هذا الفصل
قد أتى بالفقه الذي يتعلق بمسألة المسح على الجبيرة المسح على الجبيرة هل بقي نظمون هل أدكم نظمون؟ أدك أنت نظم؟ أرى أن هذا نظم أخذ بالقلم الرصاص والأصل في الإعادة المأكمة نقل أهل العلم نقلا محكما واستثني منهم كل من قد ينتقل إلى تيمم بوقت يتصل أوصفهم في كتبنا قد ذكرت معدودة في ستة قد حصرت من يما ملك عين دون المرفق ومن علام بال قوم ألحق ومن على محله قد وجدت أو توبه نجسة أو أثرت كل كلمة تكتب في باب الفقه لابد أن يكون لها معنى ولابد أن يكون لها قصد لأن هذه الكلمة أثرت الآن كيخصنا نعرفوا هذه الصورة ما هي صورة التأثير ثم معنى أن النجسة أثرت ما احتاجوا إلى الصور تحتها وما هي صورها فقط لتتميم البيت وصفه كذا الذي حضيرة قد ذكر من بعد نسيان لها واستحضار ثم معيد في الجماعة لما ينشد من فضل لها قد علم يليه من قدم حاضرا على حاضرا ما معنى حاضرا فرضا حاضرا غد أول لك نحاول نقدر فرضا حاضرا قد ذكر ولكن فرضا حاضرا كدخل فيها صلاة الجنازة عندما يرى أنها واجبة بشير مش مشكل كذا الذي يليه من قدم حاضرا على يسير فائت له محصلا وكلهم يعيد في الوقت الذي يسمى ضرورة فخذه واحتدي وكلهم يعيد في الوقت الذي يسمى ضرورة مزيان جيد وعلى ما فيه من بعض الكلام الذي يجب أن يبدل نعم هو مسألة زائدة في هذه المسألة ديال من لم يجد من ولم متيمما كل الذين تكلموا على هذه المسألة قالوا يصلي على ما هو عليه فإن وجد الماء قضى عند من يرى القضاء ومن يرى السقوط يرى السقوط هكذا قالوا ولكن القابسي زاد قيدا آخر قال وهو إن كان مربوطا أي مصلوبا والأرض تحته يومي يعني يشير بوجهه إلى أنه مسح الأرض وإذا أمكن أن يطلق يديه ويومي للإشارة في الأرض قياسا على الإماء في الصلاة، فهذا هو الذي يجب أن يسلكه. وهذا ما زده القابسي في هذه المسألة. المسح على الجبيرة.
إن خيف غسل جرح بالضم اسم للمحل وبالفتح المصدر، وليس بمراد هنا خوفا كالتيمم أي كالخوف المتقدم فيه في قوله أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برحه موسحا مرة وجوبا إن خيف آلاف أو شدة أذى كتعطيل سمعة من جهاب سمع أو بصر مثلا وإلا فندما.
أول ما يبدأ به هنا هو تحديد موضوع الكلام، أن الكلام هنا في المسح على الجبيرة. وفي مذهب مالك من المعروف أن نقطة المسح عندهم تدل على الشمول والاستغراق للممسوح، إذن فلنستصحب هذا المعنى الذي هو مقرر في المذهب المالكي ليعتمد أيضا هنا ويبنى عليه ما قد يبنى عليه من أحكام. المسح في بعض المذاهب تقدم ما فيه من الخلاف، إذ من الفقهاء من يرى أن المسح يكتفى في تحصيله بأدنى مرتبة فيه، بناء على أن المطلق يتحقق بأدنى درجاته، وهذا مقرر معروف عند الفقهاء والأصوليين أن الأمر بالمطلق يتحقق بأدنى مراتبه. فإذا قيل لك مثلا تصدق، فأدنى ما يطلق عليه هذا اللفظ يقع به الامتثال، فلو تصدقت بنصف ما يعتبر عملة في زمانك فقد حصلت حقيقة هذا الذي أمرت به، وذلك لأن المطلق إذا طلب يتحقق بأدنى مراتبه. لكن هذا اتفق عليه فيما له أجزاء، وما ماله ما هي مرتبطة بمحدد فهذا فيه الخلاف. يظهر لك ذلك، فإذا قال لك السبع مثلا صلي، فإنهم اتفقوا على أن أدنى ما تطلق عليه لفظ الصلاة كاف في الامتثال وبراءة الذمة، هذا متفق عليه، لأن الصلاة لأن الركعتين لأن فعل الركعتين جزء من مفهوم الصلاة، جزء مستقل جزئي له ذات مستقلة، بخلاف ما له حقيقة مرتبطة بموضوع. قالوا هذا المالكية لا بد فيه من الشمول، لأن ربطه بذلك الموضوع يستلزم ذلك. فلو قال لك مثلا امسح، فأنت تمسح بأدنى ما يسمى مسحا، عليك أن تمسح هكذا، فأي شيء مسحته وبأي صورة وقع هذا المسح فإن ذلك كافر ومجزئ. لكن إذا قال لك امسح الرأس وربطه بالموضوع، هذا لابد فيه من الاستغراق، لأن فيه أمران: الأمر الأول تحصيل المسح، ولكن لكي يتحقق تمام هذا الحكم وهو ممسوح به لابد فيه من الشمول. ولهذا الملك الذهب إلى أن المطلق إذا قيد بموضوع معين فإن المطلق يتحقق عندهم بالأصل بما يسمى بذلك اللفظ، لكن إذا ارتبط بالموضوع لابد من استيعابه، كما إذا قيل لك مثلا امسح جسدك لابد فيه من الاستغراق، لأنك لا يمكن أن تحقق هذا الذي حكم به حتى تشمل ذلك الجسد بالمسح، لأنه مذكور، والأصل في الحقيقة إذا أطلقت أن تطلق على الكل لا على البعض، هكذا هذا هو الأصل. لذلك الملكة إذا تكلموا في المسح فإنهم يعتبرون فيه ما تقدم ذكره والشمول والاستغراق، نظرا لأنه مرتبط بموضوع معين محدد، فلا بد من جريان ذلك عليه كله. هذا نستصحبه وإن كنا قد قررناه في باب مسح الرأس وغير ذلك بما تقدم كمسح الخف وما شابه ذلك. مفهوم هذا الأمر، وحتى يظهر بالنظر إليه، فإنك إذا قلت مثلا امسح الرأس مثلا امسح الجبيرة، ففي هذه العبارة أمران: الأمر الأول هو إمساح، ومعلوم أن إمساح فعل أمر، وفعل الأمر عند الأصوليين وإمساح جملة، والجملة عند الأصوليين مفرد مطلق، إذ بتحليله يؤول إلى ذلك. إذا حللت هذه الجملة فإنك تحصل على لفظ مطلق وهو أدخيل، مسح أو حقيق المسح للرأس هكذا. ويعتبر جميع من تكلم في هذا الباب أن الجملة نكرة، والنكرة في الأصل تساوي المطلق. ولذلك في الإعراب إذا أعربت الجملة بعد المعرفة تعرب حالا، وإذا أعربت بعد النكرة تعرب نعتا، لأن الجملة نكرة، جملة نكرة تساوي المطلق عند جميع من تكلم في لسان العرب، النحويين واللغويين والأصوليين كذلك. إذن امساح هذا قصارى ما يدل عليه هو طلب تحقيق المسح، ما يطلق عليه المسح، وما يطلق عليه المسح له مراتب. إذن فأدنى مرتبة فيه تحقق هذا الأمر، لكن هذا لا يمكن أن تكون وافيا بما تعلق به من حكم إلا بالشمول والاستغراق، إلا بالشمول والاستغراق، لأنه موضوع لجملة الرأس وليس لبعض الرأس. والوضع مستصحب في الكلام حتى يرد الدليل على خلافه. الوضع إذا وضع اللفظ لمعنى فإنك تستصحبه في الفقه وتفسير النصوص وما شبه ذلك حتى يرد الدليل على خلاف ذلك، بمعنى أن يكون مجازا. يجي الخروج عما أن ما وضع له اللفظ هو مصير إلى المجاز، ذاك مصير إلى المجاز. إذا خلاصة الكلام أن امسح فعلا مطلق، لأنه جملة، امسح أنت، امسح أنت جملة، والجملة نكرة وتؤدي للإطلاق كما تقدم. لكن لكي تفي بتمام الكلام وهو أن توقع هذا على هذا، لا يمكن أن يكون الفعل وافيا به كافيا إلا إذا استصحبت ما وضع له الرأس وهو جملة الرأس، فوجب أن يكون المسح هنا شامل. وهذا الذي ذكرنا في الرأس هو الذي يجري في الجبيرة، ولذلك المالكية الجبيرة مسحها يجب أن يشملها كلها لا بعضها، كما ذهب إلى ذلك الحنفية بناء على أن المسح عندهم يتحقق في موضوعه بأدنى المراتب بما يسمى مسحا كما هو معروف في باب الحنفية. لكن المالكية الآن يتشبثون بالوضع ويتشبثون بما وضعت له الجبيرة. الجبيرة لم توضع لبعض الجبيرة، وضعت لجميع ما يسمى مسمى الجبيرة، فكان مذهبهم مؤسسا على هذا الأصل اللغوي وهو المتمسك الأول في هذا الباب. أما الجبيرة فلا بد أيضا من تعريفها، وإن كان سيأتي الحديث عنها لأن للناس فيها كلام مختلف. الجبيرة ليس معناها لغة، نعم ليس معناها لغوي، بل معناها شرعي، لأنها في اللغة مخصوصة بما يكون به الجبر من الأعواد أو القصب أو الضمادات أو ما شابه ذلك، لأن الجبر معناه جمع عظم إلى عظم لقصد برئه، هذا هو الجبر بمعنى الفعل. أما الجبر بمعنى الاسم فهو حصول ذلك الذي قصد بالجبر. وعلى كل فإن كلمة الجبيرة يجب أن يدرك بأنها في هذا الباب تشمل ما كان ضمادة، وهي هذه التي تدار على الجرح عادة أو تضاح على الكسر، وتشمل ما كان بالقصب وما كان بالأعواد، وتشمل أيضا الدواء الذي يكون على الجرح، لأن في بعض الحالات بعض الدواء يوضع على الجرح، وهذا ينزل منزلة الجبيرة، وهو ما يسمى بالذرور في عرف الفقهاء، يأخذون شيئا من الدواء على شكل دقيق، دقيق الذي يوكل، فيأخذونه فيدرونه على الجرح. فهذا إذا كان على الجرح ينزل منزلة الجبيرة. إذن المسح عندنا كما ترون يشمل موضوعه كله، والجبيرة تشمل كل ما يكون قصد منه طلب الاستشفاء للجرح والكسر، مش الكسر فقط، للكسر والجرح. فما وضع على الجرح أو وضع على الكسر كيفما كان يسمى جبيرة. هذا هو الذي تقرر في هذا اللفظ عند المالكية، وإنما بدأنا به لما في هذا الموضع من خلاف بينهم وبين بعض الفقهاء. المسألة الثالثة، هذه المسألة الثالثة التي يجب أن تورد في هذا الباب، هي أن العمل الشرعي في هذا الباب مرتب، فلا يسار إلى المسح إلا بعدما يتعذر ما سبقه من مرتبة، ذلك أن الجرح الأصل فيه أن يغسل، الأصل في العضو وإن كان به جرح أن يغسل، فإن تعذر غسل الجرح يمسح الجرح، يمسح الجرح، فإن تعذر غسل الجرح يمسح الجرح، وإن تعذر مسح الجرح أو المكان المكسور ينتقل إلى الجبيرة. فالمراتب هنا ثلاث، الأصل هو أن يغسل العضو أو الجرح، فإن تعذر مسح الجرح، فإن تعذر وقع الانتقال إلى مسح الجبيرة. وهذا المنهج وهذا السبيل سيصحبنا اعتباره في سائر الفروع التي تأتي في هذه المسألة، ولا بد من هذا الأمر. المسألة الرابعة، شرعية هذا الفعل ومن أين أخذ. قد يقول من يميل إلى النظر إن هذا الفرع مخرج على رفع الضرر وضرء الألم وضرء المفسدة التي هي أصل في ديننا، فلا حاجة لمثل هذا من البحث عما يتقرر به من آثار وأخبار، نظرا لأنه من مفردات الأصول التي وردت في رفع المشقة ودفع الضرر ودفع الألم وما شبه ذلك. نعم، وهو العمدة في هذا الباب، وهذا الذي ذكره هو العمدة في هذا الباب، لكن ورد ما يدل على هذا الحكم أيضا من بعض الآثار، وردت بعض الآثار في هذا الموضوع في حديثان. حديث الأول حديث جابر الذي يعتبر في هذا الباب مقبولا، أو قد يكون مقبولا إذا قورن بحديث الآخر الذي ورد معه. حديث جابر معروف، هو أن رجلا كانت به شجة ضربه حجر فنام فاحتلم، فلما أفاق أراد أن يغتسل فسأل، فقال له لا بد أن تغتسل، فاغتسل فمات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأنكر هذا وقال قتلتموه أو قتلوه، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويضع خرقة على جرحه ثم يغتسل ويمسح عليها، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان يتيمم، هذا الجمع بين التيمم والغسل، ويضع خرقة على جرحه ثم يغتسل ويمسح. هذا هو الذي اعتمد عليه في هذا الباب حجة من ناحية النقل. وفيه حديث آخر عن علي أنه كان قد انكسر زنده، والزند هو هذا العظم الذي بين الكوع والمرفق انكسر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع عليه عصابة ثم يمسح عليه. إلا أن هذين الحديثين من ناحية السند قد ورد فيهما ما يدل على الضعف، وهذا قد أوردته في هذه الأبيات باختصار، أن العمدة في هذا الباب هو حديث جابر ثم حديث علي، وقد وقع شيء من القدح فيهما، وفي ذلك يقول الله، وعن علي أن زنده انكسر وكان قد جبره فيما ظهر، أمره النبي أن يمسح ما جبر كسره به، والعلماء ذكروا أن الواسطية من رواه وهو مكذب فما يرويه واه، هذا الحديث رواه الواسطي، والواسطي هذا اسمه عمرو بن خالد وهو وضاع قد كذبه الحفاظ، لذلك ما يرويه هذا فهو واهن، هذا معنى العلماء ذكروا أن الواسطي من رواه وهو مكذب فما يرويه واه، وهنا ضعيف ومكذب فما يرويه واه، هذا الحديث الأول وهذا حاله. الحديث الثاني، قد أتى عن جابر في اللذ ضرب، قد أتى جابر في اللذ ضرب أي شج فاغتسل إذ كان جنوب، فيه ما يسمى بإقواء، أي شج فاغتسل إذ كان جنوب، فمتى أن المصطفى مفعول ديال أتى، فمتى أن المصطفى قد أخبر بذا فأنكره ثم ذكر، بذا فأنكره ثم ذكر أنه يكفيه التيمم وأن يعصب جرحه، لذا فهو قمن، يكفيه التيمم وأن يعصب جرحه لذا فهو قمن، بالمسح فوق ما به قد عصبه، هذا الذي الشرع عليه كتبه، كتبه بمعنى أوجبه، هذا الذي الشرع عليه كتبه. وذا الحديث البيهقي أخرجه، وذا الحديث البيهقي أخرجه، وفي الضعيف عنده قد أدرجه، وذا الحديث البيهقي أخرجه، وفي الضعيف عنده قد أدرجه. كذا أبو داود أيضا قد رواه، كذا أبو داود أيضا قد رواه، ولم يبين حاله بل قد طواه، ولم يبين حاله بل قد طواه. لكن ذا الحكم أي المسح على، لكن ذا الحكم أي المسح على، هذا الذي ذكر مما نقل، هذا الذي ذكر مما نقل عمن مضى من فقهاء السلف، ومثلهم في ذاك كل الخالف، عمن مضى من فقهاء السلف ومثلهم في ذاك كل الخالف، وأدرج فيهم نفسه. إذن نرتب الكلام في هذا الباب على هذا حتى يكون ترتيب يحقق ما كان أصلا في الطلب هنا وهو الحقيقة العملية. المسألة الأولى التي نقشت ما هي؟ معنى المسح، لأن هذا مفهوم كيحقنا المسح، كملي كنقولوا مفهوم المسح تدخلت مفهوم الذي بمعنى التحديد والتعريف مع المفهوم الذي هو الموافقة والمخالفة. فإذا قلنا استخرجنا المفهوم قد يذهب الذهن إلى أن المراد هو مفهوم المخالفة والموافقة، بينما المفهوم المقصود به هو الحد أو التعريف. معنى المسح، هذه هو المسألة الأولى التي نقشت. ماذا يقول الملكة في ذلك؟ بالعموم والاستغراق، هذا هو المسألة الأولى. ذيل الجبيرة لفظ، الجبيرة لفظ يشمل كل ما غطي به الجرح أو الكسر من قصب أو دواء أو ضمادة، الضمادة نزدها جديدة ضمادة، فصمة الفصمة أو فصمة نعربها، أو كب أو جبس، ما كتحسن في القصب لا، أو كب جبس، هذا كله عندهم يدخل تحت معنى ماذا؟ الجبيرة. هذا انتهى الأمر منه. شرعية هذا المسح تقررت بمسلكين أو بطريقتين في الاستدلال، الأول النظر، الثاني الأثار. النظر بينا صورة ذلك بأن يقول قائل إن حال هذا المكلف يندرج تحت من طلب الشرع برفع الضرر عنهم والحراج وإثبات حكم اليسر في حقهم، هذا موجه بالأدلة القرآنية وبالأحاديث التي وردت في رفع الضرر وما شابه ذلك مما هو معروف بأنه يرد في هذا الباب. الآثار ذكر في ذلك حديثان، حديث علي وحديث جابر، ومن ناحية السند فيهما ضعف كما هو واضح، فيهما ضعف، ولكن هذا يعتضد أيضا بماذا؟ بفعل السلف، ويتصدر هؤلاء في هذا الباب ابن عمر أنه كان يمسح على العصابة إذا كما هو محكي، وهذا صحيح عنه. ثم مضى على ذلك أئمة التابعين وعليه أهل المذاهب الأربعة، كلهم قالوا بهذا المذهب، أهل المذاهب الأربعة، ومن الصحابة ابن عمر، ومن التابعين أئمة التابعين بلا إجزاء. هذا نعم نعم
قال ما دام انه اصابه هذا الشيء ومنعه، فلماذا لا يكون هناك رفع الحرج
بالكلى
ولا
نلزمه
بالمس ولا
بالتيار؟ هو هذا الشخص الان مراتب التكليف في حقه ما هي؟ هي مراتب التكليف، مراتب التكليف انها تبدا بالاصل، ثم اذا تعذر الاصل يصار الى البدل، وهو مندرج تحت قاعده الميسور لا يسقط بالمعصور. هذا الآن تعذر عليه أن يغسل، بعد الغسل ما هي المرتبة التي تلي الغسل إذا تعذر؟ مرتبة المسح، هذه التي تلي، هذا هو المعروف في الشرع. إذا تعذر الغسل ينتقل إلى المسح، هذا حكمه الأصلي. فلما تعذر عليه الغسل أصل الجرح طلب منه أن يمسحه، بناء على أن المسح مندرج في حقيقة الغسل، ومعلوم أنه إذا كلف الشخص بأمر فالمقصود به أن يأتي به كله، فإذا تعذر عليه أن يأتي به كله أتى بما يستطيعه منه. ولما كان المسح مندرجا في الغسل صار من مفرداته، فإذا قدر عليه فهو مخاطب به. وهذا يتقرب إلينا كما هو معروف بذكر الأمثلة. فإذا كلف الشخص مثلا بأن يقوم ولا يستطيع أن يقوم، يصلي جالسا، بناء على أن الجلوس بالنظر إلى الاضطجاع قد يعد من بداية القيام، لأن الإنسان عندما يبدأ في القيام ينتقل من الاضطجاع إلى الجلوس ثم ينتقل. إذن فإذا نظرنا فيه فهو جزء من القيام باعتبار أنه هو الذي يليه في المرتبة، وهكذا سائر ما كلف به الشرع، مما إذا تعذر الإتيان به بذاته يتاب المقدور منه، يتاب ما يستطيعه منه. هذا هو ميزان الشرع. لكن يجب أن نستحضر أن الغسل يتضمن المسح في اللغة الشرعية، الغسل يتضمن المسح وهو من مفرداته. فإذا تعذر أن يؤتى بالغسل الذي هو على المراتب يؤتى بأدنى المراتب. إذن فإذا طلبه بالمسح لم يطلبوه بشيء لم يأمره به الشرع، بل طلبوا منه أن يأتي بما يستطيعه من ذلك الشيء الذي طلبه الشرع بتحصيله وهو الغسل. فليس المسح منفصلا عن الغسل بل هو منه، وهذا هو أصل المسألة وعليها المعول في هذا الباب. فهم لم يأمره زائدا على
سلمنا الشرع على التيمم.
نعم،
لم نجد أدلة صحيحة، ولو جعلنا أن رأينا الغاضب نابا منابه المسح
أيه.
لما يعني ما هو الدليل أو ما هو الذي يعني التيمم أيضا يكون هناك مضافا، يعني مسح على الجبيرة وكذلك إضافة أنه يتوضأ وكذلك
ما في السؤال كيف زي التيمم
المسح الجبيرة يمسح على الجبيرة
ذاك المكان الذي عليه الجبيرة المطلوب غسله، إذا تعذر غسله إلى أين ينتقل؟ إلى المسح، لأن المسح مندرج في الغسل وهو من مفرداته. أيوة، ثم ما السؤال؟ لماذا يتيمم؟ هاش هاي تيمم؟ تيمم أين؟ هو ذاك الحديث محمول على صور المعلومة، على صور المعلومة من باب الاحتياط. هنا لا يتيمم، هاش يتيمم؟ لا يتيمم. المهم أن المسح ليس الفقهاء هم من جاءوا بالمسح، بل لفظ الغسل هو الذي استخرج منه المسح. إذا لم تقدر على تمام الشيء تأتي بما تستطيعه منه، وما تستطيعه من الغسل هو المسح، وهو جزء منه وليس مباينا له وليس بمضاد له حتى يقلع. من أين جئ به؟ هذا الآن ما يتعلق بهذه الأشياء التي قدمناها، المسح بمعنى العموم، لفظ الجبس المتقدم شرعيته تقررت بهذين المسلكين. يبقى الآن المناط الذي يعتمد عليه في تحصيل هذه الرخصة، المناط الذي يتعلق به شرعية هذا الأمر. المناط هو الخوف، المناط هنا هو الخوف. وقد يسأل السائلون ما حدود هذا الخوف وما هي صورته؟ الخوف الذي يعتبر هنا هو نفسه الذي يعتبر في باب التيمم، هو الذي في باب التيمم. إذن فالخوف الذي هنا المناط يجب أن نضبطه بأنه هو الذي في باب التيمم، وهو مركب من مفردات: خوف المرض، خوف زيادة المرض، خوف تأخر البر. هذه الصور خوف الذي في التيمم، وهو نفسه الذي هنا. فإذا كان هذا الذي وضع الجبيرة أو الورقة أو ما شابه ذلك مما أدرجناه في لفظ الجبيرة، فإنه يحق له المسح على ذلك كله إذا كان قد حقق له هذا الخوف الذي ذكر بصوره التي تقدمت، أن يكون يخاف أنه لو مسح عليه مرض ذلك الجرح، لأن الماء بالتجربة وبالطبيب وما شابه ذلك ثبت أن الماء إذا وصل إلى مثل هذا الزحف فإنه يتعفن مثلا، أو لا يتعفن ولكن قد يتأخر برؤه، أو قد يزداد ألمه، فإذا حصل هذا الخوف فإنه يتحقق له بذلك جواز المسح على ما سميناه بالجبيرة. لكن الخوف هنا لا بد أن ننظر في أسبابه، أن أسباب الخوف هنا هل هي نفسها أسباب الخوف التي تذكر في باب التيمم؟ وقد قدمنا أن الخوف في باب التيمم على كم؟ على ضربين، ما يكتفى فيه، ما يكتفى فيه لماذا؟ بظن المكلف، وقد يصح فيه الوهم، هذا هو القسم الأول. متى يكون هذا النوع من في باب التيمم مؤثرا؟ إذا كان مريضا وخاف تأخر برء أو زيادته. أن الخوف في باب التيمم مختلف، الخوف الذي يعتبر فيه الظن والوهم هو الخوف الذي يكون صاحبه مريضا وخاف أن يتأخر البرء أو خاف زيادته. الثاني، الضرب الثاني، هو الخوف من ماذا؟ من حدوث المرض، هذا لا يكتفى فيه بذلك، بل لا بد أن تكون في أن تكون له مستندات كالتجربة، تجربة شخصية، أو وبعضهم لا يعتبر التجربة الشخصية، يقول هذا قد يكون فيها قد تكون مضطردة، أو بقول طبيب، أو بشخص آخر عارف، أو بشخص مجرب. نعم مجرب، هذه في باب أن يكون الشخص صحيحا وخاف من حدوث المرض باستعمال الماء. لأن السؤال، هل مسح الجبيرة الخوف الذي يعتبر موجبا لشرعيته من القسم الأول أو من القسم الثاني؟ القسم الثاني هو الذي لا يقع إلا الخوف الذي لا يعتبر إلا إذا كان مبنيا عن تجربتين أو عن طبيبين، يعني أن الخوف هنا واحد، خوف هنا واحد، لابد أن يكون بهذه الصفات، ولابد أن يكون مستندا إلى هذه الشروط لتتحقق الشرعية. نعم، هو في باب التيمم الدليل مشروع، الدليل مشروع بالنص، ولذلك لما كان الحكم مشروع بالنص، ولما كان الحكم مشروع بالنص قويت الرخصة هناك، إذن اعتمدت على النص، واعتبر المناط هنا معتمدا فيه على ماذا؟ على النص، أن ليس كذلك. المناط المستخرج هنا هو الخوف، لما استخرج بالنظر يجب أن يكون متحققا وجوده بهذه الصورة التي تقدمت، هذا هو حال هذا. إذن فالخوف المعتبر هنا لا بد كذا. وإذا حصلت كل هذه الشروط، وإذا حصل كل هذا الذي تقدم، فإنه يجوز مسح الجبيرة إذا تعذر غسل الجرح ثم تعذر مسحه، ينتقل إلى مسح الجبيرة. والجبيرة عند المالكية لا يشترط فيها أن تكون مساوية للجرح بحيث لا تغطي غيره، بحيث لا تغطي غيره، فهي تمسح حتى لو زادت هذا الجرح أو زادت على محل الكسر. ومأخذ هذا من الحديث الذي تقدم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في الحكم الذي ذكره في هذا الموضع، لأنه قال يمسح على سعال جبيرته من غير أن يذكر له شروط أخرى زائدة. ومعلوم أن الشروط لا تؤخذ من الأمر ولا تؤخذ من الأحوال إذا سكت عنها الشرع إلا بدليل مستقل، لم يرد ما يدل على أنه لا بد أن تكون تلك العصابة قد وافقت وطابقت الجرح بحيث لا تخرج عنه أو لا تزيد عليه، لم يرد دليل على ذلك. وبناء عليه فإن لفظ الرسول لما كان شاملا ومطلقا وجب استصحابه هنا، فيقال يمسح على الجبيرة سواء كانت مساوية للجرح أو الكسر أو كانت زائدة، وذلك لأن الرسول ذكر هذا اللفظ من غير تفصيل، فكان هذا دليلا على هذا الحكم وهو المسح بدون حد. وما هو موضع الحاجة؟ لا، ما حدده العرف، ما هو الجبيرة التي يجبر بها الكسر؟ ما هي الجبيرة التي يتحقق بها هذا الأمر باعتبار العرف لو حد الرخصة؟ أنه قد يحتاج القصر إلى مد القصب جدا ليتمكن من ضبط اليد حتى لا تتحرك ولا كذا، ولو اقتصر على محل القصر وحده لما حقق الغرض من ذلك الجبر. إذن فالمقصود بأن تتعدى محلا الذي تحدده المصلحة أو يحدده العرف، ولكن وراء زايد عن المحل قد يشدد كل أو قد يذهب إلى الأصابع إذا اقتضت نسأل الله السلام والعافية إذا اقتضت المصلحة ذلك. لكن هل يمكن أن نقول لا الرجل مثلا غطى مكان الوضوء فوجب أن المصير إلى التيمم؟ لا، لا يجب، وذلك لأن الرسول لما سكت عن التفصيل في هذا الباب دل ذلك على هذا الحكم. وهكذا ما دامت الحاجة قد قضت بمد هذه الجبيرة إلى مواضع ليس بها جرح وليس بها كسر فهذا دليل على هذا الحكم. هذا هو. نعم نعم. هو دب عمل المريض لا يمكن أن يبنى إلا على المصلحة وعلى تحقيق المراد، لا يمكن أن يزيد له هكذا بدون غرض. نعم يعفى عنه بناء على أن الأصل في أفعال الأطباء أن تمنع على المعرفة والتحقيق والنادر للحكم لها، فيعمل بقاعدة الأغلب في هذا الباب. إذن نرجع إلى ماذا؟ إلى أن الجبيرة عند المالكية لا يقتصر في المسح عليها على موطن الكسر أو موطن، وإنما يعم ولا يتيمم وإن غطت مواضع أخرى. وما أخذ كما سبق أن ذكرنا أن النبي حين ذكر اللفظة لم يفصل ولم يشترط ولم يذكر شيئا، فوجب أن يؤخذ بهذا اللفظ ويعمل به إلا إذا دل الدليل ما على أن هذا لا حاجة إليه، وأنه هذا الرجل حصل لا يحتاج لهذه الجبيرة، وأن هذا نوع من فقط من أخذ الرخصة بغير شروطها، الخوف ليس في موضعه والخوف لم يقم على دليل علمي ثابت، فحينئذ ترجع الأمور إلى أصولها الشرعية. ها؟ لا لا غير معنى اللغوي. لا لا الجرح لفظ عام، الجرح لفظ عام، كان أن يشق الجلد أو تتقبى اللحم ثم جرحا ثم جرحا. أما الجرح فهو مصدر، الجرح فعل جارح، والجرح اسمون للشيء الذي حدث بالجرح، ولذلك يقال جرح. وإذا ذكروا في الحديث يقولون الجرح، لأن الجرح فعل، الجرح هو التعديل، لأنه فعل وحدث يوقعه الشخص ولكن ليس له أثر في الخارج، فإذا وقع في اللحم مثلا فيقال هذا جرح، وإذا وقع في العرض قال هذا جرح، وإذا نسب إلى الفاعل يقال جرح فلان يوقع الجرح، أي يوقع هذا الفعل الذي، ولكن قد يقع منه ولا يقع جرح، قد يرده بعض فلا يسمى جرحا. على كل حال هذا هو الفرق بينهما، الجرح فعل ومصدر والجرح اسم لما يحدث به، هذا هو الفرق بينه، وهو نفسه اللغوي نفسه اللغوي. نعم لا هو الجريح عند الفقهاء من قسم المرض، حتى عند السلف حتى عند التابعين الجريح مفرد من مفردات المريض عندهم، ولذلك بعد السلف إذا جرح لا يصوم كابن سيرين وغيره، إذا وقع عليه الجرح جرح لا يصوم، وربما جرح في إصبعه ويأخذ بالرخصة لأنه يندرج تحت حقيقة المريض. فلهذا الجريح مفرد من مفردات المرضى هكذا، ليس هذا هو، إنما الوضعية، وضعية كما كان أقول دائما وضعية الموضوع يجب أن تستصحب في بناء الأحكام. موضوع الشرع قد يضع له حالا وموضوع الآخر قد يضع حالا فيشتركان في الجنس، ولكن لكل وضعه الشرعي فلذلك تختلف الأحكام. نعم لا احنا ما شفت تيمم هنا، احنا في المسح على الجبيرة يمكن أن تعطى له صفة تيمم إذا كان ذلك، إذا كان المواضع إذا غسلت يلحق بها الضرر يدخلونه في المريض. إذا كان غسل الأعضاء ديال التيمم يسبب له المرض، ديك الماء ديك الأعضاء ديال التيمم إذا غسلت يسبب المرض يلحقونه بالمريض. لكن هنا غسل أعضاء الوضوء لا يؤخر له برئا ولا يجلب له مرضا ولا يزيده ألما، ولذلك ألحقوه به لم يلحقوه وخصصوه به. هذا هو وجه هذه المسائل باختصار.
إن خيف غسل جرح بالضم اسم للمحل وبفتح المصدر وليس بمراد هنا خوفا كالتيمم أي كالخوف المتقدم فيه في قوله أو خاف باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برئ موسح مرة وجوبا إن خيف آلام أو شدة أدا كتعطيل منفعة من ذهاب سمع أو بصر مثلا وإلا فندما.
المسح هنا من أحكامه أنه يكون مرة واحدة، لأن المسح في الشريعة الأصل فيه أن يكون مرة واحدة ولا يتكرر، ثم إنه لم يفعل إلا من أجل الضرورة، وما يفعل من أجل الضرورة الأصل فيه أن يقتصر فيه على مرة واحدة. هذا أولا. ثانيا، أن مسح هذا المسح على الجرح يرد عليه حكمان، الوجوب والندب. يجب إذا كان غسل الجرح سيؤدي إلى تلف عضو من أعضاء بدنه أو قد تصاب حاسة من حواسه بالضرر، لكأن هذا الجرح قد يكون مثلا في مكان لو غسله فيه سيسبب له مثلا ذهاب البصر أو ذهاب السمع، هذا يجب عليه المسح، وإذا خالف الوجوب فهو آثم. وقد يكون حاله لم يصل إلى هذه المرتبة، وبهذا يكون المسح في حقه مندوبا فقط. إذا كان يتألم وكان يخاف هذا الذي ذكر فهذا لا يجب عليه ولكن يندب. وهذا الحكم عام في جميع أبواب الرخ ولا يقتصر على هذا الباب. فالذي يأكل الميتة قد يأكلها إذا كان في حالة الضرورة والحاجة، ولكنه لا يخاف على نفسه الهلك بالتحقق، إنما كان يظن أنه لو لم يفعل الحق به مشقة كذا إلى آخره مما قد يبيح له ذلك. ولكن إذا خاف على نفسه الهلاك، خاف على نفسه تلف عضو ما شبه ذلك بالجوع أو بالعطش، وجب عليه أن يأكل منها. وهذا الذي ذكر هنا كما سبق يجري في جميع أبواب الرخص بلا فرق. وعلى هذا فالمسح هنا على هذين الضربين، ما يكون فيه المسح واجبا وقد قدمنا موجب ذلك ومتعلقه وهو فساد عضو وهلاك وما شبه ذلك، وما يكون على سبيل الندبية فقط وهو ما لا يصل إلى هذه المرتبة ولكنه يجلب الضرر والألم للصاحب. هو هذه المسألة تقدم ذكر ما هو مقرر في هذه المسألة من مذهب، قد تقرر في هذا أن الرخصة قصار ما يكون عنها هو الإباحة، وهذا مذهب الشاطبي ومن وافقه، وقال إن ما زاد على الإباحة يحكم عليه بصفة العزيمة، وخطأ من ظن أن الرخصة هي التي تجلب ما فوق الإباحة، هذا مذهبه. وبعض الفقهاء يقولون إن الإباحة إن الرخصة قد يعتريها من الأحوال باعتبار أنها رخصة في الأصل ما يوجب إتيانها، يعني أنها في الأصل كانت رخصة ثم ورد عليها ما يرقيها إلى درجة الوجوب، وهذا قد وقع التصريع به في كثير من كتب الأصول. وبهذا يتقرر عندك أن الرخصة من حيث ما تفيده فيها خلاف، فذهب قوم إلى أن الرخصة لا يمكن أن تعطي ما فوق الإباحة، فلا يمكن أن يؤخذ من الرخصة الندب ولا الوجوب، وهذا ما كما ذكرناه ومذهب الشافعي ومن وافقه. وقال إن وجد الوجوب في الرخصة فمن أدلة خارجية وردت على الموضوع فرقت الحكم فيه إلى درجة الوجوب واللزوم، هذا مذهبه. ولكن من العلماء يقول نحن سنستصحب وصف الرخصة لها باعتبار أنه الوصف الأصلي لها، فإذا ورد عليها شيء مما يرفع الحكم فإن ذلك يبقى رخصة على كل حال، ويرتقي حينئذ تأثير هذا الأمر إلى درجة الوجوب، وهذان مذهبان معروفان، وعليه جرى المصنف هنا، وهو الذي عليه كثير ممن كتب في علم الأصول في باب الرخصة. فلا حاجة إلى الخلاف في هذه المسألة ما دامت قد وافقت أحد المذهبين.
قوله وإلا فنذهب، أي وإلا بأن خاف بغسله مرض غير شديد كان المسح مندوبا، وأما إن خاف بغسله مجرد مشقة فلا بد من غسله ولا يجوز المسح عليه، فمجرد المشقة لا تعتبر.
المشقة التي تكون في الحقيقة معتبرة تعتبر بالألم، فإذا اشتد الألم فهذه مشقة تعتبر في الأحكام، وإن خف الألم حيث يكون الماء يمر فيحس بشيء من الألم مشقة خفيفة فحينئذ يغسله كما هو الأصل في الشرع، لا ينتقل إلى الرخصة إلا إذا تحققت شروطها، ولا تحقق شروطها إلا بما ذكر من المشقة والألم. قدمنا معيار المشقة فيما سلف، وقلنا بأنها في باب الطهارة، المشقة في باب الطهارة معيارها الألم الشديد.
ومثل الجرح غيره كالرمل.
كذلك أيضا مما يلحق بالجرح ما يكون له حكمه بحيث يشترك معه في إيقاع الألم والوجع على صاحبه كالرمد، مرض العينين، إذا مرضت العينان ولزم أن تغسل، لكن الغسل سيترتب عليه ما يجلب الرخصة، قد يتأخر البرء وقد يجلب المرض وقد يزيد من المرض وقد يكون في ذلك هلاك لها. في هذه الحالة لا بد من المسح على شيء قد وضع على العين أو قد يوضع على العين، أن ليس من شرط الجبيرة أن توضع على الدوام، بل قد تكون موضوعة فقط في وقت الوضوء للحاجة إليها. وهل يشترط بقاؤها إلى الصلاة حتى يصلي؟ فلو سقطت قبل الصلاة أو في الصلاة بطلت، هذا ما سيأتي ذكره. العينين يخاف المرء على عينيه من ماء الوضوء، فلا يخلو حاله من أمرين، إما أن يكون قد وضع على عينه أو عينيه شيئا مما قد يكون فيه استشفاء، أصحاب الجلالة مثلا دول عندهم ديك الجلالة وما شبه ذلك، إذا أزلوها فإنهم يضعون على أعينهم هذه الضمادات وما أشبهها، هذا معروف، فهذا يمسح. أو ليس على عينيه شيء ولكنهما مريضتان أو إحداهما مريضة، في هذه الحالة يضع شيئا عليها ثم يمسح عليه، ويبقى ذلك الشيء في محله إلى أن يصلي به، فإذا سقط بطل الوضوء كما هو الحال في الخفين، ما هو حال الخفين، لو نزعه بعد الصلاة أو سقط فإن ذلك يموجب لبطلان الوضوء. هذا هو الحال المقرر في هذه المسألة. لذلك إذا كان العينين لا مشي من شرط أن يكون قد قام بهما هذا الذي يمسح، بل قد يوضع عليهما في وقت الصلاة أو في وقت العبادة كغير من الجروح، فليست كل الجروح من شرط أن يوضع عليها الجبيرة ويوضع عليها الدواء قبل الوضوء، بل قد يطلب هذا الشيء في وقت الوضوء، قد يطلب هذا الشيء في وقت الوضوء فقط، وهذا كما يجري في الرمادي يجري في غيره. المخر سيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل، سيأتي الكلام على مسألة سقوط الممسوح، سيأتي الكلام عليه.
ثم إن لم يستطع المسح عليه مسحت جبيرته، أي جبيرة الجرح وهي الدواء الذي يجعل عليه، وفسر ابن فرحون بالأعوان التي تربط على الكسر والجرح ويعمها بالمسح وإلا لم يجزه.
الآن كما سبق أن ذكرنا أن المالكية يقولون لا بد من الترتيب، أغسل عضوي هو الأصل، فإذا تعذر مسح الجرح، فإذا تعذر انتقل إلى الجبيرة ويعمها كلها بالمسح، إشارة إلى ما تقرر في أول الكلام من أن المسح عندهم وإن كان مطلقا فإذا سلط على موضوع معين فإنه لا يتحقق تحقيق هذا الحكم، ولا يحصل هذا الحكم إلا بالشمول والاستغراق لذلك الموضع. هذا أصل عند المالكية وهو عام في جميع مفردات هذا الحكم، وهذا قد سبق بيانه. قال يمسح عليه كله ويمسح على الجبيرة كلها، فلو مسح على بعضها أن هذه الجبيرة قد تخرج إلى ما ليس مطلوبا غسله، قد تمتد إلى ما فوق المرفقين، فلا بد أن تمسح كلها، لا بد أن تمسح كلها، سواء غطت محل ما يغسل أو غطت محل ما يغسل وزيادة تمسح كله. فإن لم يفعل ذلك بطل وضوءه ولا يجزئ، لما تقرر في أول الكلام من تأصيل المسح وموضوعه في عند الملكية. ثم قال:
ويجوز لمن يقدر على ترك الدواء وترك خرقة على الرمد ولكن كان الماء يضره أن يضعه لأجل أن يمسحه ولا يرفعه حتى يصلي، وإلا بطل وضوءه أو غسله على ما سيأتي.
نعم، لو فرضنا أن إنسانا كما سبق ذكرنا فيه جرح أو به رمد ولم يضع على جرحه شيء ولم يضع على موضع على عينه شيء، لكن لما أراد أن يغتسل أو أراد أن يتوضأ جاء بشيء فوضعه على الجرح أو جاء بشيء فوضعه على العين، هذا ينطبق عليه معنى الجبيرة وهو داخل تحت الحكم، ولكن بشرط إذا وضع هذا الشيء على الجرح أو على العين إذا مسح عليه أن يبقى عليه إلى أن يصلي به، فلو نزعه أو مسح عليه فإنه يبطل وضوءه، لما هو معروف في أصول المالكية من أن المسح لا يسري إلى الأصل، هذا معروف عندهم، المسح لا يسري إلى المبدل منه، وهذا بخلاف ما ذهب إليه الحنفية فيما سلف أن المالكية يقول لو انخرق الخف أو سقط بطل تيممه، لأن الحكم مقصور على محله، وهو إن مسح الخف فالحكم في الخف وإن مسح الجبيرة فالمسح في الجبيرة، ولا ينتقل ذلك إلى الأصل، هذا هو مذهب المالكية، وهذا واضح بأنه إذا سقط البدل رجع الحكم إلى أصله، رجع الحكم إلى أصله، ولو ارتفع الحدث عن الأرجل بالمسح على الخف، لو فرضنا أنه انتقل إليها الغسل لما كان نزع الخفين موجبا لإعادة الوضوء، وهذا أصل في الشرع. فالمالكية يقولون هذه القاعدة تقدمت في مسح الخفين أن الحكم لا ينتقل إلى المبدل منه أو إلى المبدل عنه، وإنما يقتصر تأثيره على البدن، هذا مذهبه. إذا مسحت الخف الخف هو الذي فيه الطهارة، إذا مسحت على الجبيرة فالطهارة في الجبيرة، ولا ينتقل إلى ولا تنتقل الطهارة إلى الجرح الذي مسح على جبيرته، ولا تنتقل الطهارة إلى الرجل إذا مسح الخف. أه؟ نعم، ولكن هذا المكان إذا كان متضررا بالغسل ما هو حكمه؟ شو حكم ديالو؟ المسح، إذا فهو قابل للمسح، ولكن لماذا ارتفع عنه المسح؟ ارتفع عنه بالبدلية وهو لم يمسح، رجع المكان يطلب المسح، إذا تعذر غسل طلب منه المسح، إذا فيرجع يطلب المسح، كما أن الرجل تطلب الغسل كذلك المكان يطلب المسح وهو لم يمسح، كما أن الرجل لم تغسل، هكذا الصورة واحدة. نعم.
ثم إن لم يقدر على مسح الجبيرة مسحت عصابته التي تربط فوق الجبيرة، وكذا إن تعذر حلها ولو تعددت العصائب حيث لم يمكنه المسح على ما تحتها وإلا لم يجزه.
هنا ذكر صورا أخرى، وهي مثلا الجبيرة إذا فسرت بأنها تلك الأعواد التي يشد بها الشيء المكسور، فإنه أحيانا هذه الجبيرة تشد بالعصابة ما يسمى بالفصمة مثلا، أو قد تشد بغير ذلك كالخيوط، ويمكن أن يحول الخيوط ويمسح على الجبيرة، لأن دائما كلما كان أمكن الاقتراب إلى الأصل وجب المصير إليه، لكن ماذا لو أنه مسح، لو أنه حل تلك الخيوط أو أزال هذا الشيء الذي شدت به هذه الجبيرة تلك العصابة ففسد هذا الفعل، في هذه الحالة يمسح على العصابة. ولو أن هذه العصابة تراكمت، هذه العصائب تراكمت وكانت الحاجة إليها يمسح عليها. لو تكرر شد الجبيرة بالعصائب لتشتد وتقوى على الإفادة في الجبر فإنها يمسح عليها، لأن البدلية هنا شرعية، وما دامت البدلية هنا شرعية ينتقل إليها الحكم. والذي يشرع هذه تكرار هذه العصائب هو تحقيق الغرض، هو جبر الكسر أو دفع الألم عن الجرح، وإذا تحققت لها الشرعية تحقق لها حكم الشرع في ذلك. لكن إن كانت لا ليست لها شرعية الوجود فهنا ينظر، إن كان يمكن نزعها فلا بد من نزعها، وإن تعذر نزعها وفيها مشقة شديدة يمسح عليها، لا لأن لها شرعية الوجود بل شرع في المسح فيها للمشقة، وهذا من باب ورود الطاري الذي يغير حكم الأصل. ووجه ذلك بين، وذلك مثلا أن هذا الشخص قد عصب يده مثلا بجبيرة، يده بجبيرة قد أصلح كسره بجبيرة هكذا جبار، ثم شد هذه الجبيرة ثم شدها بعصابة أو بعصائب، عصابة
عصائب هي تشمع على العصابة ياك ها شنو عندكم،
أو بعصائب،
بعصابة أو بعصائب.
هذه العصائب إن كانت لها شرعية الوجود وهو أنها وسيلة لتحقيق الجبر، وسيلة لتحقيق الجبر يمسح عليها،
لابد أن تكون لها شرعية الوجود، فإن لم تكن لها شرعية الوجود فإنها تزل.
لكن إن وجدت المشقة في نزعها تحقق لها المسح بطرو المشقة ماشي بالشرعية الأصلية،
وهذا من باب طرو الوصف الذي يغير الحكم. المشقة رأت فغيرت الحكم وهو وجوب نزعها، هذا هو.
تظهر البشرة منه يغسلها، إنما كان يغسل عليه غسل عليه. هذاك الحديد الذي الآن في محل البشرة وفي محل العظم وما شابه يمسح عليه إن ظهر، يغسله إن ظهر، إن أمكن، إن لم يمكن مسح عليه، إن لم يمكن جاء بشيء ووضعه عليه ومسح عليه وصل به. هذه مراتب القول، دين الله يسر.
ثم شبع فيما تقدم أربع مسائل بقوله كفصد، أي كمسحه على فصد ثم جبيلته ثم عصابته.
معلوم أن الفصد قد تقدم الحديث عنده، أين أنا ذكرنا الفصد، في أي مكان ذكرنا الفصد، نعم، في أي باب ذكرنا الفصد، نعم. لا ربما بعضكم لم يحضر نعم ما ذكرنا زعما في ذلك الشيء ديال المعفوات، نعم نعم ذكر في باب المعفوات ليس كذلك، وذكر أيضا في باب نعم كنا في نواقض فصد تأكدوا تماما، نعم ذكر هناك، ذكر في باب المعفوات يخرج من الفصد كذا إلى خيره، وكذلك أيضا ذكر في باب نواقض الوضوء ولكنه من المحترزات التي يقول بها الحنفية ولا يقول بها المالكية، وأعيد ذكره مرة أخرى هنا، إذن فهو متكرر وفي كل موضع يؤتى به من أجل أن يبنى له في الحكم بحسب موضعه. إذن قال بأن الفصد أيضا له هذا الحكم، وقد فسرنا بأن الفصد عندهم هو أنه يؤتى إلى عرق المريض فيشق ليخرج منه ذلك الماء وذلك الدم وما يخرج منه، فإذا خرج منه بعد ذلك يبقى بمثابة الجرح، وهو نوع من الحجامة. وبعضهم يقول إن الفصد هو نفسه الحجامة، إلا أنه لما كان مخصوصا بعرق معين وقصد يخرج ما فيه من يكون فيه الماء وقيل يكون فيه الدم الذي تجمد وقيل إلى آخره، يقول هذا هو الفصد. ومن الناس من يرى أن الفصد هو الحجامة نفسها، وقد يطلق على كلا الأمرين معنا، أيها الفصد رفقا بأمير المؤمنين إنما تفصد عرقا فيه روح العالمين، والذي يقول هذا هو الببغاء، هو طائر للخليفة كان إذا أتاه آتين وأراد كذا يقول هذا الكلام، أيها الفصد رفقا بأمير المؤمنين إنما تفسد عرقا فيه روح العالمين، وهذا يكتبونه فيه أن يرد هذا البيت، نقلت هذا البيت، هذا البيت يذكر في الكلام، في باب الكلام في كتب النحو،
نعم يذكرونه في كتب النحو في مواضع، ويذكرونه أيضا في باب دلالة الكلام على العقل، لأنه ما يشترط. خلاصة الكلام أن الفصد هو هذا، وهو أيضا له حكم الجرح بلا فرق، وفيه نفس الترتيب: إن أمكن أن يغسل غسل، وإن تعذر مسح، وإن تعذر مسحه مسح ما عليه، ولك إذن أن ترتب عليه جميع ما تقدم بلا فرق في الجرح. وهذه المسائل كلها في الميزان شيء واحد، وأصولها واحدة، ومآخذها واحدة، وطرق النظر فيها واحدة، وتعليل الفروع فيها واحد، والمآخذ واضحة بينا. هذا هو الذي يتعلق به النظر. نكتفي بهذا القدر.